أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الوطء دبران كالوطء قبولا في إيجابه الغسل والعدة والماهر والحد، وتقدم عندنا عدة روايات ذكرناها دالة على ذلك. وصل الكلام بنا إلى أن الوطء دبران كالوطء قبلان في إيجابه بطلان الصوم، فلو كانت المرأة صائمتان وجامعها زوجها دبران فإن ذلك كمجامعته لها قبلان في بطلان الصوم. والدليل على ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب كأنه واحد، والنساء اثنين، والارتماس ثلاثة. الثاني هو أن يجتنب النساء، وهو حينما وطأها دبران بلا إشكال لم يجتنب النساء، كما إذا وطأها دبران أيضا لم يجتنب النساء. فكما أن الوطء قبلا موجبا لبطلان الصوم، كذلك الوطء دبرا موجب لبطلان الصوم باعتبار أنه لم يجتنب النساء. لا شك في تحقق عدم اجتناب النساء بالإتيان قبلا ودبرا، أنزل أو لم ينزل أيضا لا فرق فيه، لأنه إذا لم ينزل أيضا هماتا وأتاها دبرا ولم ينزل أيضا يصدق عليه أنه لم يجتنب النساء. ثم إن الحكم هذا وهو الإفطار قد رتب في الروايات الإفطار الغسل ما شابه ذلك أيضا مهم محل كلامنا. الإفطار قد رتب في الروايات المباركة على الجماع والإتيان ونحوهما، مثل الروايات الواردة في الجزء العاشر من الوسائل: باب 11، باب 12، باب 9، باب 4 من أبواب الصوم، من أبواب ما يمسك عنه الصائم. فالأحكام هذه اللي من جملة الإفطار مرتبة على الإتيان والجماع، وهو الإتيان والجماع صادق على إتيان المرأة دبرا كصدقه على إتيان المرأة قبلا. دعوى انصراف الإتيان أو الجماع إلى خصوص الوطء في القبول لا مقتضي له ولا موجب ولا دليل. فالإتيان والجماع الذي ورد في الروايات دال على أنه إذا كان الوطء دبرا أيضا يترتب الحكم، يترتب الحكم وهو الإفطار. من هذه الروايات وحدة نقول معتبرة سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا. قال عليه السلام في مقام الجواب: عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك الصوم، وأنى له مثل ذلك اليوم. هذه أيضا واضحة تدل على أنه الإتيان موجب لهذه الأحكام، والإتيان كما هو صادق على الوطء قبلا كذلك هو صادق على الوطء دبرا. فأولا صحيحة محمد بن مسلم بالخصوص، ثانيا الروايات الدالة على ترتب الإفطار على الجماع والإتيان، هاي اثنين. الثالث أن الإفطار أيضا قد رتب في الروايات المباركة على الجنابة، وإلا فالجماع لا خصوصية له، أجنبة والجنابة لا فرق فيها بين كون المحقق لها هو الوطء في القبل أو الوطء في الدبر. ومن هذه الروايات صحيحة أبي سعيد القماط، وهو خالد بن سعيد القماط، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال لا شيء عليه. إيش معنى أيها الإمام لا شيء عليه؟ يقول وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال. وسائل جزء 10 باب 13 حديث 1، فلو فرضنا أن جنابته كانت في وقت حرام وهو نهار شهر رمضان كان ذلك موجبا للبطلان، بطلان صومه. وغير ذلك لا فرق في سبب الجنابة، أنه كان هو الوطء قبلا أو كان هو الوطء دبرا. هذا كله بالنسبة إلى بطلان الصوم. وأما بالنسبة إلى ثبوت مهر المثل فيما إذا كان الوطء شبهة، فأيضا يكفي في ثبوت مهر المثل الوطء دبرا أيضا، فإن مهر المثل كما يكون ثابتا في وطء المرأة شبهة في القبول أيضا ثابت في وطء المرأة شبهة في الدبر. والذي يدل عليه أيضا الروايات المتقدمة المطلقة الموجبة للمهر والحد والغسل والعدة بالتقاء الختانين، لم تقيد هذه بعض هذه الروايات لم تقيد بخصوص اتيان المرأة مثلا زوجته أو ما شابه ذلك، لا، مثل صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي التي رتبت الحكم على إصابة المرأة مطلقة، زوجته كانت أو أجنبية وكان الوطء شبهة، قال عليه السلام يجب عليه المهر والغسل. سألته عن رجل أصاب امرأة كذا كذا، قال عليه المهر والغسل. الرواية صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي، الوسائل جزء 2 صفحة 183 باب 6 من أبواب الجنابة حديث 4. مضافا إلى هذه الروايات الدالة على ثبوت مهر المثل بالوطء شبهتان من الدبور، عدة صحاح أخرى دلت هذه الصحاح الأخرى على ذلك، يعني على ثبوت مهر المثل في وطء المرأة شبهة ولو دبرا. من هذه الروايات معتبرة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله، قالوا له توفى مات قتل في المعركة كما كان كثيرا، إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلقها، قالوا له زوجك طلقك، فاعتدت ثم تزوجت، فجاء زوجها بعد أو تبين مثلا فيما بعد بأنه زوجها لم يطلقها أصلا، الخبر كان كاذبا وإن اطمأنت به، فجاء زوجها بعده فإن الأول يعني زوجها الذي جاء أحق بها من هذا الرجل الذي تزوجته بعد أن اعتدت. دخل بها هذا الرجل الذي تزوجته بعد أن اعتدت أو لم يدخل بها، ولها من الآخر الذي هو هذا الذي تزوجته بعد أن اعتدت المهر بما استحل من فرجها. قال وليس للآخر وهو هذا الذي يأخذون منه مهر المثل لأنه وطأها شبهة ليس له أن يتزوج أبدا، تكون محرمة عليه أبدا. هذه أيضا معتبر الزرارة واضحة الدلالة على أنه إذا دخل بها لا فرق في الإدخال في القبول كان أو في الدبر، هذا الإدخال يقتضي أن يكون عليه مهر المثل بما استحل من فرجها. الوسائل جزء 22 صفحة 252 باب 37 من أبواب العدد حديث واحد. معلوم أن هذا الوطأ الذي كان لها بعد أن اعتدت تزوجت بهذا، هذا حينما يطأها واضح أن هذا الوطأ وطأ شبهة، ودخل بها أو لم يدخل بها مطلق قبلا كان الدخول أو دبورا. هذه إحدى المعتبرات الدالة على ذلك. من المعتبرات الأخرى أيضا معتبرة زرارة الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول قال الأول أحق بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها. نفس المصدر حديث أربعة، الوطء فيها بلا كلام وطء شبهة، والإدخال فيها دخل أو يدخل فيها أيضا مطلق سواء كان في القبول أو الدبور. عبد الكريم الذي في السند هو عبد الكريم بن عتبة الثقة. وكذا أيضا من المعتبرات معتبرة محمد بن مسلم، نفس المصدر حديث اثنين. من المعتبرات أيضا معتبرة أبي بصير وغيره، أما أبو بصير هم غيره يعني في الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا نفس المصدر حديث خمسة. هذه الروايات الدالة على ثبوت مهر المثل بالوطأ شبهة حتى لو كان الوطأ من الدبور. هذا الدخول الذي تقدم أنه موجب للمهر والعدة والغسل والحد وما شابه ذلك، موجب لبطلان الصوم، موجب لثبوت مهر المثل، هذا الدخول المعتبر فيه المناط فيه هذا الدخول هو دخول الحشفة أو مقدارها. تقدم في بحث الغسل، تقدم عند السيد الأستاذ بحث الغسل في موسوعة الإمام الخوئي جزء 6 صفحة 253، تقدم أنه المناط في وجوبه هو دخول الحشفة لا أكثر. إذا الحشفة دخلت طبعا في القبل أو في الدبر ما فرق، وجب الغسل، ولا يعتبر في وجوب الغسل أن يكون الداخل أكثر من الحشفة، لا، بس الحشفة إذا دخلت طبعا دخلت بتمامها، فلو لم تدخل بتمامها في القبل أو الدبر ظاهر أنه لا يوجب ذلك، يعني لا يوجب الغسل. هذا بالنسبة إلى من عنده حشفة، أما لو كانت حشفته مقطوعة فيكفي دخول ماتن يقول فيكفي دخول مقدار الحشفة. لكن السيد الأستاذ رحمة الله عليه يقول ذكرنا في باب الغوص أنه لا نص في أن الموجب للغوص هو دخول مقدار الحشفة، من أين أتى الماتن بتقدير الدخول في مقطوع الحشفة أن يكون بمقدار الحشفة؟ هذا التقدير من دون أي موجب، فلا بد من نرجع إلى الروايات وإطلاق الروايات قاض بأن كل من صدق عليه أنه أتى أهله أو قاربها أو جامعها أو دخل بها فترتب جميع أحكام المصاهرة حتى وإن كانت داخله أقل من مقدار الحشفة من مقطوعها، أن يكون بمقدار الحشفة لا، بل في من عنده حشفة أكو عندنا دليل على أنه لا بد وأن تدخل تمام الحشفة لا مقدار منها، أما بالنسبة إلى مقطوعها ما عندنا دليل بأن يكون الداخل بمقدار الحشفة. هذا أيضا إشكال السيد الأستاذ رحمة الله عليه بالنسبة إلى قول الماتن يكفي دخول مقدارها من مقطوعها. بقي الكلام في ما ذكره الماتين رحمة الله عليه في حرمة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة المتعلقة بالدخول، يعني من جملة الأحكام التي ذكرها الماتين وأنها مترتبة على الدخول دبرا كترتبها على الدخول قبلا هو حرمة البنت والأم. فإن الدخول بإحداهما البنت أو الأم يكون مقتضيا لحرمة الأخرى حتى لو كان الدخول في الدبر، ولو دبرا. هذا الذي ذكره الماتين في حرمة الأم والبنت يعتبر الدخول في تحريم الأخرى، هذا الذي ذكره صحيح، ومثاله فيما إذا اشترى الرجل امرأتين أم وبنت، إذ لا مانع من الجمع بين الأم والبنت في الملك، ولكن إذا دخل في إحداهما ولو دبرا، دخل بالأم دبرا حرمت عليه البنت، دخل بالبنت دبرا حرمت عليه الأم، ودخل في إحداهما دبرا حرمت عليه الأخرى مؤبدا. وكذا كلام الماتن الصحيح فيما إذا كان مالكا للأختين، مكش مانع من الجمع بين الأختين في الملك، لكن إذا دخل بإحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، إذا لم يدخل لم تحرم عليه الأخرى. طبعا حرمت عليه الأخرى إذا دخل في إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، مو حرمة مؤبدة مثل الأم والبنت، لا، حرمة ما دامت الأخت في حباله وفي ملكه، إذا أخرج أختها عن ملكه لا، إذا أخرجها هذه التي وطأها دبرا أخرجها عن ملكه له أن ينكح الأخرى ويطأها دبرا. وكذا كلامه جارين في الأم والبنت في الزواج، لكن في الأم والبنت لا. فإذا تزوج الأم جاز له ما لم يدخل بها الزواج بالبنت، وما لو دخل بها ولو دبرا فتحرم عليه البنت لصدق الدخول الموجب لحرمة بنت الزوجة المدخول بها على الزوج. وإذا تزوج البنت فإنه مجرد الزواج بها موجب لحرمة الأم حتى لو لم يدخل. كلام الماتن في النسبة إلى الأم والبنت في الزواج، بل هنا كلامه غير صحيح. أما كلامه مو صحيح وأنه من سهو القلم أو ما شابه ذلك، لا، صحيح كلامه. وله مثالان: الأم والبنت فيما إذا كانتا مملوكتين، والأختين أيضا فيما إذا كانتا مملوكتين. في الأم والبنت في الزواج لا، إذا دخل بالأم حرمت البنت قبلا أو دبرا، وأما إذا تزوج البنت دخل بالبنت أو لم يدخل بها تكون الأم محرمة عليه. ولذا يكون اعتبار الدخول بالبنت في تحريم الأم الذي ذكره الماتين إنما هو فيما لو ملك الأم والبنت، وفيما إذا ملك الأختين فإن الدخول بالبنت ولو دبرا يقتضي تحريم الأم عليه، كما أنه إذا دخل بالأم ولو دبرا تحرم عليه البنت. وكذا الكلام في الأختين، إذا دخل بهذه حرمت عليه الأخرى، وإذا دخل بتلك حرمت عليه الأولى، ولكن الحرمة في الأختين ليست مؤبدة، بل إذا كانت المدخول بها بقية في ملكه، وما إذا أخرجها عن ملكه فله أن يطأ أختها دبرا أيضا وقبلا، لا فرق في ذلك. هنا لنا على كلام الماتن، لنا في كلام السيد الأستاذ رحمة الله عليه تعليق. يقول السيد الأستاذ: وكذا الكلام في الأم والبنت في الزواج، فإنه إذا تزوج الأم جاز له ما لم يدخل بالأم الزواج بالبنت. هنا أكو بحث، هو أنه إذا تزوج الأم جاز له ما لم يدخل بها الزواج بالبنت حتى لو لم يطلق الأم، حتى لو لم يطلق الأم. تزوج الأم لم يدخل بها والأم زوجة له، ثم فيما بعد قبل أن يطلق الأم يريد أن يتزوج بالبنت، فإنه عند السيد الأستاذ رحمة الله عليه يصح له الزواج بالبنت حتى قبل أن يطلق الأم. بمجرد الزواج بالبنت أيضا تبطل زوجية الأم بالزواج بالبنت. هذا الذي ذهب إليه السيد الأستاذ رحمة الله عليه، خلاف للمشهور، مشهور شهرة عظيمة، بل لم نجد أحدا موافقا للسيد الأستاذ قدس الله نفسه يقول بجواز الزواج بالبنت إذا لم يدخل بالأم حتى لو لم يطلق الأم. ذكرنا ذلك في الواضح الجزء 18 صفحة 306 إلى صفحة 310، ولم نوافقه عليه كما لم يوافقه على ذلك أحد. وليس المحل الكلام هنا، فإنه حتى لو طلق الأم بعد أن دخل بها دبرا حرمت عليه البنت لصدق الدخول بالأم. إذا دخل قبلا دخل دبرا ماكو فرق، إذا دخل بالأم تحرم عليه البنت لأنه تصبح البنت ربيبة له وفي حكم بنته. وهذا بخلاف ما لو لم يدخل بالأم لا قبلا ولا دبرا، فإنه يجوز له زواج بنتها. هسه بعد أن يطلق الأم وقبل أن يطلق الأم هذا خلاف آخر. إحنا نقول فضلا بعد أن طلق الأم له أن يتزوج بالبنت. هذا الكلام الأول الذي لنا مع السيد الأستاذ قدس الله نفسه. الكلام الثاني الذي لنا الذي ذكره الذي لنا مو لنا يعني مو كلامنا مع السيد الأستاذ، تفسير لكلام السيد الأستاذ. السيد الأستاذ قال بأنه كلام الماتن صحيح أنه وكذا في الأم والبنت. هو الأم والبنت مو كلهم بالزواج، قد يكون ذلك في الملك وقد يكون في ملك الأختين أيضا. فكلام الماتن صحيح لا إشكال فيه. هذا الذي ذكره سيد الخوئي رحمة الله عليه إشارة إلى ما علق على قول الماتن، فإنه علق على قول الماتن الذي هو وفي حرمة البنت والأم، علق على ذلك السيد البرجردي رحمة الله عليه بما نصه لا مدخل للدخول على البنت في حرمة الأم. احنا عدنا أنه إذا تزوج الأم فإن دخل بها حرمت البنت، إن لم يدخل بها لم تحرم البنت، أما إذا تزوج البنت فلا إشكال في حرمة الأم، دخل بالبنت أو لم يدخل، دخل بها قبلا أو لم يدخل قبلا، دخل بها دبرا أو لم يدخل بها دبرا، الأم محرمة عليه على كل تقدير. بعدين السيد البرجري يقول ولعل مراد المادن على تقدير الدخول، على تقدير القول بدخوله فيها مو أنه لا لم يدخل. هذه التعليقة موجودة في العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام جزء 5 صفحة 504. السيد السبزواري هم رحمة الله عليه هم له عبارة مثل هذه العبارة في مهذب الأحكام، علق على قول الماتن وفي حرمة البنت والأم، علق بما نصه ذكر الأم من سهو القلم، لأن حرمة بنت الزوجة مشروط بالدخول بأمها، أما حرمة أم الزوجة ليس مشروط بالدخول بها، مجرد العقد تحرم. ذكر الأم من سهو القلم لأن حرمة بنت الزوجة مشروط بالدخول بأمها دون العكس، فإن حرمة أم الزوجة ما مشروط بالدخول، مجرد العقد تحرم عليه. مهذب الأحكام جزء 24 صفحة 64. هذان العلمان لعله كلامهما الذي واحد يقول من سهو القلم والآخر يقول شبيه هذا الكلام، لعل كلامهما مستند إلى أن محل الكلام إنما هو محل كلامنا في فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة. شنو ربط البنت والأم المملوكتان، وشنو ربط الأخت والأخت المملوكتان الأختين المملوكتان، فإنه إذا دخل بإحداهما تحرم عليه الأخرى، إذا لم يدخل لا تحرم، حتى في الأم والبنت لا في غيره، كلامنا في الزوجة لا في المملوكة. فذكر الأم حينئذ لا يخرج عن كونه من سهو القلم. هذا الذي قد يقال لعل كلامهما مستند إلى أن محل كلامنا أن محل كلامنا في فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة، جوابه هو أن الماتن رحمة الله عليه لو فرض أنه قال فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوج، لو فرضنا هذا ما معلوم يأتي الآن، إلا أنه بلا كلام توسع في هذه المسألة فجعل العنوان الوطء في دبر المرأة مو الوطء في دبر الزوجة، ولذا قال حينما توسع قال بثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية، وقال أيضا بثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة، فتوسع في موضوع الكلام وكان وأصبح كلامه هنا أعام. وحينئذ فإذا كان كلامه أعام واضح أن السيد الأستاذ يقول كلامه صحيح في مثل ما لو ملك الأم والبنت، فإن المعتبر في حرمة الأم الدخول بالبنت كما أن المعتبر في حرمة البنت الدخول بالأم، ويكفي في هذا الدخول الوطء من الدبر ولا يكون في كلامه سهو أو نحوه. بعض الأعلام دام ظله أضاف البنت والأم المحللات لشخصين، الأم والبنت المحللات صحيح إضافتها لا بأس به، لكن لا يخرج عن كونهما مملوكتين. فأيضا المعتبر في حرمة الأم المحللة الدخول للبنت كما أن المعتبر في حرمة البنت المحللة الدخول بالأم، فيكون هذا الدخول المحرم شاملا للدخول في القبول أو الدبر، دخل في الأم حرمت عليه البنت قبلا أو دبلا دخل بالأم، إذا دخل في البنت حرمت عليه الأم قبلا أو دبلا في البنت والأم المحللات لشخص. لكن إضافة أم المزني بها بذلك يضافان إلى ذلك، إذا زنى بامرأتين فيحرم عليه وتحرم عليه بنتها إذا زنى بها بالدخول في القبول أو الدخول في الدبر، هذا إضافته إلى محل الكلام لا وجه له، لأن الزنا بامرأتين قبلا كان أو دبرا لا يقتضي تحريم أمها عليه، ماكو دليل على ذلك. بل عندنا في البنت في بنت الخالة وبنت العمة كلام، فإن من زنى بامرأة قبلا كان أو دبرا لا يقتضي تحريم أمها عليه، إذ لا دليل على ذلك ولا بنتها أيضا إلا في الزنا بالخالة، فإن الزنا بها قبلا أو دبرا موجب لحرمة بنتها على الزاني للنص، هذا همات النص ورد في الخالة، إضافة العمة إليه لم يرد في العمة نص، لا نص في العمة لو زنا بها قبلا أو دبرا في حرمة بنتها عليه، فتحريم بنت العمة لو زنى بالعمة قبلا أو دبرا مبني على الاحتياط. هذا أولا الذي لنا كلام فيه. الثانيا أنه ما معلوم أنه محل كلامنا في فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة، فإن هذه الجملة التي ذكرت في أول هذه المباحث موجودة، لم يعلم أن هذه الجملة موجودة في النسخة الأصلية للعروة، المنقول على من راجعها المنقول عن من راجعها عدم وجود هذا العنوان في النسخة الأصلية. هذا أيضا الكلام الذي لنا مع هذه العبارة. الآن صاحب الجواهر رحمة الله عليه مثل بقية الأصحاب ذكر في اعتبار التحليل في المطلقة ثلاثا الواطئ، إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل إلا أن تنكح زوجا آخر. صاحب الجواهر يقول مثل بقية الأصحاب المعتبر في هذا الزواج من الزوج الآخر أن يطأها، إجماع المسلمين همات يقول أنه عليه عدا سعيد بن المسيب، فإنه اكتفى بالتحليل بالعقد كما في المحلى جزء 10 صفحة 178 وفي المغني لابن قدامة جزء 8 صفحة 471. هم إجماع من المسلمين على أنه يعتبر الوط في التحليل، هم النصوص من الطرفين مضافا إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا تنكح المراد منه الوط، والمراد منه أيضا العقد، استعمال اللفظ المشترك في ذلك في كلا معنيه لا معنى منه، والقرين على أنه استعمل في العقد باعتبار أن نكح كلمة مشتركة بين العقد وبين الواط، والمراد أيضا أنه يطعها، وهذا أيضا مستفاد من قرينة الروايات التي تدل على اعتبار الواط في هذا الزواج. هذا ذكره صاحب الجواهر في جزء 32 من الجواهر صفحة 160. هذا الكلام أشكل عليه أنه تقول بأنه يعتبر الوط في التحليل، الآية المباركة لا دلالة لها على ذلك، تنكح يعني تتزوج، من أنه تنكح يعني تكون تتزوجها ويطأها. البحث في الإشكال على صاحب الجواهر رحمة الله عليه بهذا الإشكال يأتي فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.